قبل هذه الآية قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل جل وعلا ما في أضل، قد ظل هذا الفاعل هذا الفعل الضلال البليغ المتناهي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني أن الأموات والحجارة وغيرها ما تستجيب دعوة الداعي إلا إذا حشر الناس وجمعوا هناك تجيب وتكفر به وتقول كفرت بك وتعاديه. لهذا قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ليجحدونها ويكفرونها. وبين أن هذا الدعاء عبادة، الدعاء هذا عبادة. فالذي يدعو الميت مثلا يذهب إلى قبره ويقول يا فلان اشفع لي أو أعطني كذا أو أنا في حسبك أو أنا ظلمني فلان فقم لي منه، ربنا جل وعلا ليفصل بينهم أنه يخاطبهم في خطاب يسمعون ويقول لهم أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فكلهم يقولون بلى يا رب، فيمثل لكل داع ما كان يدعوه يوم القيامة. يمثل للذين يدعون الشمس الشمس، والذين يدعون القمر القمر، والذين يدعون الأصنام يؤتى بها بالأصنام، والذي يدعو الأنبياء أو الأولياء يؤتى بشياطينهم. فيقال لأن الشياطين هي التي أمرتهم بذلك، فيقال لهم اتبعوهم، هؤلاء الذين تدعونهم اتبعوه، فيذهبون بهم إلى جهنم، يلقون في النار فيقتحمون في النار خلفهم. هذا حكم الله، حكم الله في من يدعو غيره. وكل الخلق يقر بأن هذا عادل، عادل من الله أن يولي الداعي ما كان يدعو. أما المؤمنون فإنهم يبقون في ذلك الموقف، يبقون بعد ما ذهب من يدعو غير الله، فيأتيهم الله جل وعلا فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون إن لنا ربا ننتظره وقد تركنا الناس، فارقنا الناس أحوج ما كنا إليه، يعني لما كنا نحتاجهم، أما اليوم فلا نحتاجهم، لسنا بحاجة إليه، لأنه لا أحد يغني عن أحد في ذلك اليوم. فيأتيهم الله جل وعلا فيعرفونه فيتبعونه لأنهم يعبدونه. فالإنسان يتبع يوم القيامة معبودة، إن كان يعبد حجرا يتبعه إلى جهنم، وإن كان يعبد شجرا يتبعه، وإن كان يعبد وليا أو نبيا فإنه يمثل له شيطان النبي والولي. وقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك في القرآن، يقول تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لما نزلت هذه الآية احتج بعض المشركين، قال إذن نحن نعبد الملائكة وهناك من يعبد عيسى ويعبد أمه. فأنزل الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسر هذه الآية وبينها، قال إن من كان يعبد عيسى ومن كان يعبد عزيرا يأتيه شيطان عيسى وشيطان عزير، وكذلك الأولياء تأتي شياطينهم، لأن الشياطين هي التي أمرتهم بعبادته، هي التي أمرتهم بدعائه فيتبعونه. فهذا معنى قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني إذا جمعوا معهم صار المدعو عدوا للداعي مبغضا له كافرا بدعوته يتبرأ منه إلى الله، سواء كان هذا المدعو وليا أو نبيا أو غير ذلك، فإن كل معبود يكفر بعابده.
قال الشارح رحمه الله تعالى في باب لا يستشفع بالله على خلقه. الصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم الخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حتى في أوقات الجد، كما وقع خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي، فإن بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه.
لو جاز أن يستسقى لأحد،
فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنه في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. ولو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك. وبالله التوفيق.
الاستشفاع والتوسل صار من الأمور المجملة التي تحتمل حقا وتحتمل باطلا عند كثير من الناس. فيحتمل الاستشفاع والتوسل يحتمل حقا ويحتمل باطلا، وغالبا في وقتنا تستعمل هذه الألفاظ في الباطل لعدم الفهم، لعدم التفريق بين الحق والباطل، لأجل الجهل. كثير من الناس يجهل معنى التوسل ويجهل معنى الاستشفاء. التوسل الذي جاء أنه يستحب أن يتوسل بأهل الصلاح والخير في وقت الجدب عند الاستسقاء الصلاة، هذا الذي يقوله العلماء معناه التوسل بدعاء الصالحين إذا كانوا أحياء حاضرين فقط، أما إذا كانوا غائبين أو كانوا ميتين فلا أحد من العلماء يقول بذلك. ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بإبطال هذا. كذلك الاستشفاع، إذا كان المقصود بالاستشفاء الدعاء أن يدعو له يستشفع بدعائه، لأن كلمة شفع مأخوذة من الشفع الذي هو ضم الشيء إلى غيره، فهو يضم دعاءه إلى دعائه، أخذ من هذا. ولكن كثير من الناس جهل هذا المعنى وقال الاستشفاع أن أطلب به الشفاعة من الله، أطلبه يشفع لي ولو كان ميت ولو كان غائب، أقول يا فلان اشفع لي، أنا أدعوك أن تشفع لي. وهذا في الحقيقة هذا هو دين المشركين، هو دينهم. ما كان المشركون يعتقدون أن مع الله خالقين
ومعه مدبرين ومعه متصرفين في الكون لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما كانوا يعتقدون هذا أبدا، وإنما كانوا يعبدون أصناما أو أحجارا أو أشجارا أو رجالا صالحين من الجن والإنس أو الملائكة أو الأنبياء، يعبدونهم يقولون يشفعون لنا، نطلب الشفاعة، نطلب منهم أن يتوسطوا لنا عند الله، هذه هي عبادتهم. وهذا الذي جاءت الرسل بإبطاله وبالتصريح بأنه شرك بالله جل وعلا. يجب على المسلم أن يفرق بين دين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ودين أبي جهل، ولكل وارث، الأنبياء لهم ورثة والمشركون لهم ورثة الحق والباطل، والصحابة رضوان الله عليهم سلكوا الحق، الطريق الذي جاءهم به كتاب الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما حصل الجذب في خلافة عمر رضي الله عنه والسنة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا أجذبوا يستغيثوا يصلوا لله ويدعون ويتخشعون ويتضرعون ويظهرون فقرهم لله جل وعلا لعله يرحمه، لما وقع الجد خرج المسلمون في زمن عمر رضي الله عنه يستسقون، يطلبون السقيا، يطلبون المطر من الله جل وعلا، وتوسلوا بالعباس. معنى توسلوا بالعباس، أخذوه معهم لأنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحي الذي يقدر أن يدعو. فقال له عمر: يا عباس قم فادعو، فجعل العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه، وقال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. تبين بهذا أن التوسل الذي قصده التوسل بدعائه، وإلا لو كان التوسل بذاته لتوسلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما في فرق إذا كان التوسل بالذات، ليس هناك فرق بين الحياة والموت، كله سواء. فلما عدلوا إلى العباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. تبين بهذا أن المقصود بالتوسل التوسل بالدعاء، بدعاء الحي الحاضر أن يدعوه، وهذا هو الذي تقرر في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يجوز أن يدعى أحد مع الله، ولا يجوز أن يسأل الله بالمخلوق، أن يقول الإنسان: يا ربي أسألك بفلان، هذا من البدع. كون الإنسان يسأل ربه بمخلوق كأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، أو أسألك بعمل فلان، أو أسألك بفلان، هذا بدع من البدع التي حدثت ولم يأتي بها الشرع، وإنما يستحب إذا كان الإنسان ترجى إجابة دعوته أن تطلب منه، أن يطلب منه الدعاء، يقال: ادعو لنا، ادعو الله، فيدعو. هذا الذي يرجى إجابة دعوته عند الله يدعو، والحاضرون يؤمنون على دعائه كما فعل الصحابة، هذا هو الذي يجوز. أما أن يذهب الإنسان إلى ميت فيسأل هذا الميت يقول: اشفع لي، أو أعطني كذا، أو امنعني من كذا، أو أنا أستجير بك من كذا، أو فلان ظلمني انتصر لي منه، أو ما أشبه ذلك، فهذا دين المشركين ليس من دين الإسلام في شيء، وهو الشرك بعينه. من اعتقد ومات عليه فإنه يكون مشركا، وهو داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليس دين المشركين إلا هذا. المشركون ما كانوا يعتقدون أن الحجر يدبر، ما كانوا يعتقدون أن الصنم ينزل المطر أبدا، بل مثل ما ذكر الله جل وعلا عنهم في كتابه أنهم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقد جاء أنهم إذا ركبوا في السفينة فهبت الريح الشديدة أنهم يلقون أصنامهم في البحر ويقولون لا تنفع هذه، هذه لا تنفع ولا تضر، فيتجهون لدعائهم إلى الله خالصا. ثم إذا أنجاهم الله جل وعلا إلى البر وجاء الرخاء عادوا إلى شركهم، هكذا كان صنيعهم. فهم في الحقيقة أصحوا عقولا ونظرا ممن ينزل فقره بالمقبور بالذي دفن وأصبح طعما للدود، ما يستطيع أن يخلص بدنه من الدود الذي يأكله، فيذهب يدعوه ويترك رب العالمين الذي بيده كل شيء. والله جل وعلا لم يجعل بينه وبين عبده وساطة تدعى، بل أمر بأن يدعى وحده ولا يدعى معه غيره. في أي مكان كنت اتجه إلى ربك جل وعلا، فإنه سميع قريب عليم يعلم ما في النفوس، بخلاف الخلق فإنهم عاجزون وهم أيضا فقراء إلى الله، كلهم ملائكتهم وبشرهم إنسهم وجنهم كلهم فقراء إلى الله ولا يملكون مع الله شيئا. ولهذا يقول الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كل الذي يدعى من دون الله ما يملك مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض، إذن وش الفائدة في دعوته؟ وهذا أمر عام، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ولا في الأرض، إذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة كيف يدعوهم العاقل؟ وماذا تجدي دعوتهم؟ هكذا يقول الله جل وعلا، هذا خبره، هذا قوله الذي هو الحق. ثم قال وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهؤلاء المدعوين من دون الله من شركة لا في السماء ولا في الأرض، ما لهم اشتراك، فهم عبيد بل هم ملك لله يتصرف فيهم كيف يشاء، إذا أراد أن يهلكهم أهلكهم. ثم قال جل وعلا وما له، يعني ما لله منهم من ظهير، يعني من معاون ومساعد، تعالى الله وتقدس. إذا ماذا بقي إذا كان ما لهم شيء يملكونه استقلالا ولا يشاركون المالك في شيء منه، ولا أيضا المالك يتخذهم معاونين ومساعدين، ماذا بقي؟ بقيت الشفاعة، فنفاها جل وعلا فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، تبين أن الشفاعة ما تنفع إلا إذا أذن رب العالمين. قد يقول القائل مثلا إذا كانت تنفع إذا أذن فأنا أطلبها من الولي أو من النبي والله يأذن له، يقال ليس هذا الطلب طريقا للإذن بالشفاعة. طريق في الإذن للشفاعة الإخلاص، إخلاص الدعوة لله، إخلاص الدعاء له، إخلاص العبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه، قال له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه مخلصا. يعني أن الشفاعة تكون لأهل الإخلاص، أما الذين يدعون مع الله غيره فالله لا يأذن في الشفاعة فيه. وقد قال جل وعلا في الآية الأخرى: أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني تتخذونهم وهم ما يملكون شيء يكونوا شفعاء، لا يملكون شيء ويكونوا شفعاء. فهو ينكر جل وعلا عليه: أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ثم قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. والقرآن مملوء من هذا كثير جدا، سائر سور القرآن مملوءة من معنى هذا الذي ذكرنا. ولا يجوز للمسلم أن يجهل مثل هذا، لأن هذا من أصول الدين، أصل الدين هذا هو أصله، وكل من مات سيسأل عن ذلك، كل ميت يسأل عن ذلك. إذا دفن وضع في قبره أول ما يوضع يأتيه ملكان عظيمان ينتهرانه بقوة وشدة، يقولان له: من ربك؟ من كنت تعبد؟ وبأي شيء تعبد؟ ومن الذي جاءك بما تعبد؟ يسأله عن هذه المسائل الثلاث هذه. وإذا كان الإنسان ليس عابدا على الحقيقة وعالما بذلك لا يستطيع أن يجيب، لا يستطيع، يتلعثم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سأله، إذا كان غير موقن، أنه يتلعثم ويقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذا كان دينه تقليد، يرى الناس يفعلون شيء فيفعل كما يفعلون، هكذا يقول في القبر، يقول: رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، أو سمعتهم يقولون قولا فقلته. وهل يجدي هذا؟ هذا لا يجدي ولا ينفع. عند ذلك يقولان له: لا دريت ولا تليت، يعني ما علمت وأيقنت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبدت ربك على اليقين، واتبعت طريقه، واستمسكت بكتابه الذي أنزله على رسوله، ما تلو ولا تليت، يعني ما تلوت كتاب الله وعملت به وعلمته. أما إذا كان موقنا فإنه يجيب بكل هدوء وبكل طمأنينة مطمئن. جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف بك إذا جاءك ملكان أصواتهما كالرعد القاصف، مع كل واحد منهما مراق من حديد لو ضرب به جبل لانهد، ينتهران بأصواتهما؟ فقال له: أكون بعقلي الآن؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما، يعني أنه يجيب الجواب الصحيح، ما يهمه يعني هول المنظر وشدة الصوت، بخلاف المرتاب، بخلاف المقلد، لأن هذا لا يجوز فيه التقليد. عبادة الله ومعرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز فيه التقليد، يجب أن يكون الإنسان موقنا في ذلك عارفا به. ما يكون الإنسان مثل ما يقال مسلم الدار، يعني وجد أهل الدار يعملون عملا فعمل مثلهم، بل يجب أن يكون مسلم الاختيار، اختار الإسلام اختيارا مقتنعا به. فالمقصود أن دعوة غير الله جل وعلا طلبا أن يشفع أو يزعم أنه وسيلة له يدعوه يقول اشفع لي عند الله وهو ميت أو غائب، فإن هذا هو دين المشركين وهو خلاف دين المسلمين. ويجب على الإنسان أن يفتدي بنفسه قبل أن تزل به قدم بعد ثبوتها، يجب على الإنسان أن يعرف الحق قبل أن يقول وحسرته عندما يتبين له الحق بين يدي الله، فلا يفيد ما ينفع. إذا انتهت هذه الحياة انتهى وقت العمل النافع، بل إذا حضر الملك لقبض روحه انتهى الأمر وأصبح لا يقبل منه لا تعديل عمله ولا استقالته. لو استقال واستعتب ربه ما يقبل منه، وإنما وقت الاستدراك في الحياة. ولن ينفع الإنسان أحد من الناس أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم رسولنا هو أقرب الخلق إلى الله وأكرمهم على الله جل وعلا، وهو أفضلهم أفضل الجن والإنس والملائكة أفضل الخلق، ومع ذلك يقول لأخص الناس منه لبنته فاطمة رضي الله عنها، يقول لها أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، يقول لها هذا الكلام لا أغني عنك من الله شيئا، أنقذي نفسك من النار، يعني بالعمل بالإيمان باتباع الرسالة ما في طريق إلا هذا. ويقول لأصحابه أيضا لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رأسه بعير له رغى، يقول يا رسول الله انقذني فأقول لا أملك لك من الله شيء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه شاة لها فغى، يقول يا رسول الله انقذني فأقول لا أملك لك من الله شيء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه صامتة، يعني مثل الذهب والفضة وغيرها، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. هذا في الغلول، يعني لو أحد جحد من الغنيمة شيء فإنه يأتي يحمله يوم القيامة يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولما حصل ما حصل عليه صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد، كسرت ثنيته وجرح وجهه وسال الدم على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، جعل يدعو على الكفار الذين فعلوا هذا الفعل ويقول اللهم العن فلانا وفلانا، بقي شهرا يلعنهم في الصلاة يدعو عليهم ويقول كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا. وسادة الناس الصحابة رضوان الله عليهم خلفه يقولون آمين اللهم استجب، يؤمنون على دعائه. ثم ينزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم، تاب على الذين فعلوا هذا الفعل. هل للرسول صلى الله عليه وسلم مع الله شيء بعدها؟ كلا أبدا. والله يأمره أن يقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، يأمره أن يقول للناس هذا، يقول قل لهم لا أملك لكم ضرا ولا نفع، وإنما هو رسول يبلغ رسالة الله جل وعلا، فكيف ينفع غيره؟ كيف ينفع من يدعى أنه ولي؟ كيف يتجه العاقل الإنسان إليه ويدعوه يقول يا فلان أعطني كذا وكذا، أو أنا في حسبك، أو أنا توكل عليك وعلى الله، وما أشبه ذلك مما يسمع الآن، يسمع في كثير من البلاد يصنعون هذا الصنيع، نسأل الله العافية. فيجب على الإنسان أن يتعرف على الحق قبل أن لا ينفعه الندم والاستقالة. فالمقصود أن التوسل والاستشفاع قد صار في مفهوم كثير من الناس باطلا، جاءت السنة، بل جاء الكتاب والسنة بإبطاله، وهو أنهم يدعون الله بالمخلوقين، بل يدعون المخلوقين ويجعلون ذلك توسلا، سواء كانوا غائبين أو كانوا أموات. أما دعوة المخلوق كونه يطلب منه الدعاء فجائز بشرط أن يكون حاضرا قادرا على الدعاء، حاضرا يسمع طلبك ويقدر أن يدعو لك. إذا كانت دعوته مظنة الاستجابة فلا بأس بأن يطلب منه الدعاء، ويكون ذلك استشفاء، استشفاعا بدعائه وتوسل بدعائه إلى الله، فهذا جائز.
قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: المسألة الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه.
سبق أن معنى نستشفع بالله عليك أنه تنقص لله جل وعلا، الله لا يجوز أن يكون شافعا عند أحد من الخلق، بل يشفع عند الله، لأن الله جل وعلا له الملك كله وله الخلق كله وبيده الخير كله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ما فيها أحد يجبر الله على شيء أو يرغمه على شيء أو يجعل الله أن يفعل شيء من الأشياء. الله أعظم وأكبر من أن يجعل شفيعا عند مخلوق من الخلق، تعالى الله وتقدس. ولهذا كبر الرسول، وفي رواية أنه سبح، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فصار يكرر التسبيح لأنه قال قولا تنقص فيه رب العالمين. تسبيحه هذا إنكار، ثم لم يكفي هذا، عاد عليه وقال ويحك، وويح هذه كلمة توجع، لأنك وقعت في هلكة، في أمر مهلك، تدري ما تقول، تدري ما الله. فأخبر أن الله جل وعلا قاهر فوق الخلق كلهم، وكلهم تحت تصرفه وفي قبضته، لا يمكن أن يملكون معه شيء، فيجب أن ينزه الله جل وعلا من هذا المعنى، ولا يجوز أن يتكلم بالكلام الذي فيه تنقص لله جل وعلا، فضلا عن أن يعتقد، أما اعتقاد ذلك فهو كفر بالله جل وعلا، سأل الله العافية. فلهذا بادر في الإنكار عليه وتنزيه الله جل وعلا من أن يكون الرب جل وعلا شافعا لأحد من الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى الله وتقدس. ولم ينكر عليه ونستشفع بك على الله، ما أنكر عليه هذا، بل أقره على ذلك، وهذا هو الذي كان يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يشفع لمن سأل عند الله، مثل ما طلب عكاشة بن محصن لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب، وقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة بن محصن الأسدي وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. فقال اللهم اجعله منه. هذه شفاعة، هذا التشفع، فشفع له بذلك. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون منه هذا، ولكن بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه ما أحد منهم طلب منه شيء، ما طلبوا منه مثل ما سمعنا. نعم.
المسألة الثانية تغيره عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة،
يعني أن هذا الأعرابي لما قال ونستشفع بالله عليك تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه أصحابه من أجل ذلك، لشدة تغير وجهه غيرة لله جل وعلا، غضبا لله جل وعلا، كونه تنقص الله جل وعلا بهذه الكلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت محارم الله ما يمكن أن يسكت، ولا أحد يقوم لغضبه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا عرف ذلك في وجوه أصحابه بعدما تغير وجهه صلوات الله وسلامه عليه من أجل ذلك، وهو هذا يكون غيرة لله، غيرة لله جل وعلا، كون هذا الرجل الجاهل استنقص حق الله جل وعلا وملكه، فمن أجل ذلك وقع ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم عملا وقولا. نعم.
المسألة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله.
نعم.
المسألة الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله،
يعني أن معنى سبحان الله تنزيها لله، تنزيه، وسبحان مأخوذ من السبح وهو الإبعاد في الجري، يقال فرس سبوح إذا كانت تبعد في سيرها وجريها، فهو يقول إن الله بعيد كل البعد عما قلت، يتنزه ويتقدس عما قلت، هذا معنى التسبيح، هذا معنى قوله سبحان الله. نعم.
المسألة الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء.
نعم، كانوا يسألونه الاستسقاء ويسألونه الدعاء سواء كان خاصا أو عاما، وهكذا ينبغي أيضا للإنسان إذا كان عنده من يظن به الصلاح ومن يظن أنه ترجى دعوته يسأل، يقول ادعو الله لنا. وقد جاء في القرآن سنة ذلك، الله جل وعلا أخبرنا عن الملائكة الذين يحفون بالعرش ويؤمنون بالله أنهم يستغفرون للمؤمنين، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب النار. هذا سنة، فإذا طلب المسلم من أخيه المسلم أن يدعو له فإن هذا جائز، بل هذا قد يكون مستحب، لأنه جاء في الحديث إذا دعا المسلم لأخيه في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل، وقول الملك آمين يرجى أن يستجاب، يرجى أن الله جل وعلا يستجيبه ويقول لك بمثل، يعني لك من الدعوة مثل ما دعوت لأخيك. فإذا دعا الإنسان بدعوة لأخيه فإنه في الحقيقة يسعى لنفسه، طلب الخير لنفسه، ثم المسلم يجب أن يحب لأخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه. ولهذا شرع لنا أن نقول في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين. كل عبد صالح نسأل ربنا جل وعلا له السلامة، أن يسلمه من العذاب. كل عبد صالح في السماء والأرض تسأل له ذلك، ومن الأحياء والأموات. والذي لا يهمه أمر المسلمين ليس منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو للأمة عموما، التي آمنت، أمة الاستجابة التي استجابت لدعوته. ما هو أمة الدعوة؟ إن الخلق كلهم أمة له، ولكن الذين لم يستجيبوا هم من أهل النار، لا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، وإنما يدعى للمؤمنين. المقصود أن هذا مشروع، كون الإنسان يطلب لأخيه، يسأل الله جل وعلا له السلامة في الدنيا والآخرة، ويحب له ما يحب لنفسه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. يذكر يريد بهذا أن يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما وضح عبادة الله إيضاحا تاما، جاء بما يحمي هذه العبادة أن يدخلها شيء من النقص الذي ينقصها، أو يكون وسيلة إلى شيء مما يذهب بكمالها. هذا مقصوده. الحمى الجوانب، جوانب الشيء، جوانبه، والطرق التي يدخل منها إليه سدها الرسول صلى الله عليه وسلم، طرق الباطلة. فمعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح عبادة الله إيضاحا كاملا، كما أنه وضح وسائل الشرك وبينها ونهى عنها وحذر منها. هذا مراده ومقصوده بذلك، وهذا سنته صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا كقوله في الحديث السابق لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت. قال له صلى الله عليه وسلم: أجعلت لي لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ومعلوم أن له مشيئة، وأنه يتصرف بمشيئته، ومع ذلك نفى ذلك. وكالحديث السابق الذي مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل من الصحابة لما آذاهم المنافق: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقتله، يستطيع أن يأمر بقتله.
من فضلك اقلب الشريط.